إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إن حب الأوطان غريزة في الإنسان والطير والحيوان. جبل الله سبحانه وتعالى الإنسان على حب وطنه والشوق إليه والحنين إليه، فمهما بعد أو سافر أو اغترب يجد في نفسه شوقاً وحنيناً إلى وطنه، وهذه غريزة جعلها الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان عليها. وليس هذا خاصاً بالإنسان، بل أيضاً الطير والحيوان. وهناك أمر يتولد منه حب الوطن، وهو حب الدين وحب شعائر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يحب شعائر الله سبحانه وتعالى فإنه يتولد من حبها حب الوطن الذي تقام فيه، فيجتمع في المسلم أنه يحب وطنه لهذين الأمرين: الأول لما جبله الله سبحانه وتعالى وجعل فيه غريزة الحنين والشوق إلى وطنه وحبه، فهو المكان والبلد الذي ولد فيه ونشأ وتربى فيه وترعرع وأكل وشرب من خيراته التي أودعها الله عز وجل فيه، وتعلم وتأدب واستفاد في هذه الأرض، فكان لا شك تراه مرتبطاً بها متعلقاً بها، مهما اغترب تراه يحب أن يرجع إلى بلده ويرجع إلى موطنه الذي نشأ فيه. ويزيد ذلك أن المسلم عندما يرى شعائر الله سبحانه وتعالى من الأذان والصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من شعائر الله سبحانه وتعالى، ويرى البيوت التي نشأت لذكر الله سبحانه وتعالى وبنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه يحب هذه الشعائر بمقتضى إسلامه وإيمانه. وفي ذات الوقت يتولد من ذلك أنه يحب المكان الذي تظهر فيه وتقام شعائر الله سبحانه وتعالى. وقد نبهنا شرعنا الحنيف على حب الأوطان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر ورجع من سفره فأبصر درجات المدينة أوضع لناقته، يعني فسح لها ووضع زمامها على عنقها كي تسرع حبا منه للمدينة. وإذا كان راكبا دابة حركها من حبها، أي من حبه صلى الله عليه وسلم للمدينة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم شوقا وحنينا إلى مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. واستفهم النبي صلى الله عليه وسلم ورقة لما فاجئه الوحي في غار حراء ورجع إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، وقص عليها ما كان في الغار. أخذت به صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، فقال ضمن ما قال ورقة: ليتني أكون فيها حياً إذ يخرجك قومك. فاستفهم النبي صلى الله عليه وسلم استفهام إنكار كما يقول أهل العلم، أو مخرجيهم، يعني هل سيخرجونني من مكة؟ فهذا أمر شديد على النفس، فهي مع حرمتها وحرمة الله عز وجل لها تتعلق بها النفوس، وهي بعيدة عنها، فكيف بمن نشأ فيها وتربى فيها وترعرع على أرضها مع حرمة الله عز وجل لها؟ لذلك استفهم النبي صلى الله عليه وسلم ورقه فقال: أو مخرجيهم؟ فأخبره أنه ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي وقد كان. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخرج منها توجه إليها وتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنها أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه عليه الصلاة والسلام، ولولا أن قومه أخرجوه منها ما خرج عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن الأرض التي نعيش فيها يكون منها عنصر من عناصر الدواء الذي إذا استعمله الإنسان شفي بإذن الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي المريض فيضع من ريقه على أصبعه صلى الله عليه وسلم، ثم يضع أصبعه على الأرض حتى يأخذ من تراب الأرض ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذا من الرقية التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم،
ومن المعلوم أن الراقي عندما يرقي لن يذهب إلى أرض مقدسة ليأتي بتراب يضعه على الأصبع، وإنما في الأرض التي يعيش فيها. فدلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على أن الأرض التي نعيش فيها يكون من ترابها عنصر ينفع ويكون دواء يشفى به المريض بإذن الله عز وجل. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض التي يعيش فيها المسلم ينبغي عليه أن يحافظ عليها، وأن يحافظ على أمنها، وأن يحافظ على المسلمين، وأن يحبها كحبه لنفسه وحبه لأهله وأبويه وإخوانه، لأن المسلمين في حقيقة الأمر إنما هم إخوان له، فيحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. فلذلك كان الدفاع عن أرض المسلمين مشروعا، والله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. والأرض مال، الأرض التي يعيش عليها المسلم يعبد الله سبحانه وتعالى عليها، يقيم توحيد الله سبحانه وتعالى، يقيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يحقق الإخلاص لله عز وجل بإقامة توحيده، بإقامة لا إله إلا الله في الأرض، وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الشرك والبدع. كل هذا إنما يكون في هذه الأرض، أرض المسلمين. فلذلك من قتل دون ماله فهو شهيد، والأرض كما قال أهل العلم مال. لذا وجب على المسلم أن يجتمع مع إخوانه المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأن يتعاون على الخير وعلى البر وعلى التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكان لزاما على المسلم أن يكون ناصحا لبلده، ناصحا للمسلمين، محافظا على بلاده، محافظا على أمن بلاده. المسلم الذي يحب وطنه لا يكذب ولا يغش ولا يخون ولا يغدر ولا ينشر الشائعات التي تضر بوطنه وتضر بالمسلمين، ويكون رحيما بالمسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ولا يكون أداة هدم لوطنه بل يكون أداة بناء لوطنه، ولا ينبغي أن يكون ألعوبة في يد أعداء وطنه يحركونه ضد بلده فيكون خائنا غادرا لأن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة على مشهد من الناس يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فإذا كانت هذه غدرة من مسلم لمسلم فكيف إذا كانت هذه الغدرة للمسلمين أو لبلد مسلم؟ فكيف سيكون حال هذا الغادر عندما يلقى الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون حال هذا الخائن عندما يخون وطنه؟ كيف يكون حاله عندما يلقى الله سبحانه وتعالى؟ فالواجب على المسلم أن يحافظ على وطنه وأن يدفع عنه السوء والشر بقدر استطاعته بالكلمة والفعل أيما كانت الكلمة، سواء كانت مسموعة أو كانت مقروءة، عليه أن يأخذ بأيدي الناس إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومما يحبه الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يجتمعوا على الخير وأن يجتمعوا على الحق، فإنهم أمة واحدة كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأحذر نفسي وإياكم معصية الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن الكلمة لها أثر تؤثر في الناس، لذا وجب على المسلم إذا تكلم أن يتكلم بخير أو يسكت، لأن هذا من مقتضى الإيمان أن الإنسان عندما يتكلم يتكلم بخير. فإذا رأى أنه لا يتكلم بخير فعليه أن يصمت وأن يسكت، لأن هذا من الخير له. والمسلم قد يتكلم الكلمة فتبلغ الآفاق ويكون لها أثرها السيء بين الناس بين المسلمين، ومن ذلك إشاعة الإشاعات الكاذبة بغرض أن يتفرق الناس في أوطانهم وأن تؤثر فيهم، وأن يتكلم الناس بما لا ينبغي أن يتكلموا به. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن يسلم المسلمون من لسانك ومن يدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك ينبغي على من وسع الله عز وجل أن يوسع على المسلمين وأن ييسر عليهم، حتى ييسر الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الجزاء من جنس العمل، فلا داعي لمسلم أن يحتكر شيئاً والناس في حاجة إليه، لأنه ربما جمع مالاً في الدنيا لكنه لا ينسى أن يكون هذا المال وبالاً عليه في الدنيا قبل الآخرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. فالخاطئ ليس مخطئاً بل هو متعمد للخطأ، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، فلا ينبغي على المسلم أن يكون مرتكباً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وسع على الناس وسع الله عز وجل عليه، ومن يسر على الناس يسر الله سبحانه وتعالى عليه، وكذلك من ضيق على الناس ضيق الله سبحانه وتعالى عليه، ومن عسر على الناس عسر الله سبحانه وتعالى عليه، والجزاء من جنس العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يصلح حالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ جيشنا وأن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد.